بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الأهدل، ولا زال الحديث موصولا حول القواعد الكلية غير الكبرى. قال: القاعدة 23: الواجب لا يترك إلا لواجب. قال: لا يترك الواجب يا ذا الفهم إلا لواجب بغير وهم. وقال فيها قوم: الواجب لا يترك للسنة فيما أصلا. وقال آخرون قولا مستحب ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. وجاء أيضا غير هذا فيها من العبارات: فكن بيها، واستثنيت أشياء منها سجدة سهو وما تلا كما قد ثبت. والقتل للحيات في الصلاة مع رفع اليدين بالتوالي إن وقع. في العيد مع زيادة الركوع في صلاة سنة الكسوف فاعرفي. ونظر الخاطب للمخطوبة كذلك الكتابة المحبوبة. هذه القاعدة عبر عنها الناظم: لا يترك الواجب إلا لواجب. وأيضا هي من القواعد التي أشرنا إليها، قواعد التزاحم. سبق أن ذكرنا جملة من قواعد التزاحم، ومنها هذه القاعدة. فعبر عن هذه القاعدة بأن الواجب لا يترك إلا لواجب، وذكر أن بعض العلماء عبر عنه: الواجب لا يترك لسنة، يعني ما يفعل الإنسان سنة ويترك واجب. هل يحرص مثلا الإنسان على قيام الليل ويفوت الفجر، صلاة الفجر؟ صلاة الفجر واجب، وقيام الليل سنة، وهكذا على جهة العموم. فلا يترك الواجبات لأجل السنن. إذا حصل التزاحم يمكن أن يترك الواجب للواجب. وذكر هنا عبارة أيضا، وهي قول بعضهم: لو لم يجب لكان حراما. ما معنى هذا الكلام؟ تجويز الشرع لأمر محرم يدل على وجوب الفعل. يعني الشريعة ما تجوز المحرم إلا ويقابله واجب. وذكر العلماء مثالا على ذلك: قطع اليد في السرقة. قطع اليد في السرقة، الأصل ما حكم قطع يد المسلم؟ محرم. قطع أعضاء المسلم عموما محرم. فلما أمر به في حد السرقة الأمر بالقطع، دل على أنه للوجوب، لأنه يقابل ماذا؟ تجويز محرم. يعني لا يجوز محرم إلا في مقابل واجب. يعني ما يقال أن قطع اليد في السرقة سنة، لا، نقول واجب، لأنه في مقابل وعلى حساب محرم. لأن أصل قطع اليد محرم، وهكذا سائر الحدود تنزل على هذه القاعدة. أيضا الختان، مثل العلماء بالختان، قالوا لو لم يجب حرم، لأنه قطع عضو وفيه كشف عورة، وهذا التحريم وهو قطع العضو وكشف العورة يقابله واجب، فلا يرخص في فعل محرم إلا للدلالة على الوجوب. أيضا بعض العلماء ذكر الناظم أن هناك عبارات أخرى، بعضهم يقول ما لا بد منه لا يترك إلا لما له بد. التطبيقات، هناك تطبيقات كثيرة، أشير إلى تطبيقين في الصلاة. منها قول الفقهاء لا يجوز الرجوع من الركوع إلى القيام لأجل سورة. الفاتحة ركن، قراءة سورة بعد الفاتحة سنة. طيب لو نساها الإنسان تذكر في الركوع، هل يرجع مرة ثانية للقيام عشان يقرأ السورة التي هي سنة؟ لا، ما يترك واجب لأجل ماذا؟ سنة. الواجب يترك فقط للواجب. أيضا الرجوع من القيام لأجل التشهد الأوسط، لو قام شخص نسي التشهد الأوسط واستتب قائما وشرع في الركن، فهل يرجع إلى التشهد الأوسط القيام والشروع فيه؟ يكون فيه ركن فما يترك، ويرجع إلى التشهد الأوسط، والتشهد الأوسط من الواجبات. ثم ذكر استثناءات، قال واستثنيت أشياء منها. هذه الاستثناءات طبعا بعضها على المذهب، مذهب الشافعي، وبعضها على العموم. يعني الآن تأصيل القاعدة أن الواجب لا يترك إلا لواجب، هذه الاستثناءات يبين فيها المصنف أنه قد يترك الواجب لغير واجب، قد يترك الواجب لغير واجب. والأمر نفسه الذي ذكرناه في تجويز الأمر المحرم، أن تجويز الأمر المحرم لا يكون إلا لواجب، المصنف يريد أن يبين أنه قد يجوز الأمر المحرم لأجل سنة، فيكون استثناء من القاعدة أن يترك الواجب لغير واجب، وأنه يجوز الأمر المحرم لأجل سنة، هذا على خلاف القاعدة. مثل بسجدتي السهو والتلاوة عند الشافعية، زيادة السجود في الصلاة ما حكمه؟ محرم. زيادة السجود في الصلاة محرم، يعني لو واحد قال أنا في الركعة الأولى ما بسجد سجدتين، سأسجد ثلاث سجدات، نقول الثالثة محرمة، لا يشرع له أن يزيد سجودا من عنده. ولكن مع ذلك شرع لسنة، وهي سجدتي السهو والتلاوة. الأصل أنها ما تشرع إلا لواجب، يعني ما يزاد سجود في الصلاة إلا لواجب. قال هنا في سجود السهو وسجود التلاوة زيد فيها لأجل سنة. إذا صليت صلاة الفجر الآن كم سجدة فيها؟ أربع سجدات، صح؟ طيب لو قرأ الإنسان سورة السجدة وسجد أضاف سجدة خامسة. سجدة التلاوة ماذا؟ سنة، فقالوا أنه قد يفعل لأجل سنة، يعني فعل المحرم قد يفعل لأجل سنة. والأصل القاعدة ذكرنا أنه لا يجوز المحرم إلا لواجب. أيضا مثل المثال الثاني، قال والقتل للحيات في الصلاة، ذكر مسألة الحركة المتوالية. الفقهاء يرون أن الحركة المتوالية مع الانحناء تبطل الصلاة وهي محرمة في الصلاة. لو وجد الإنسان حية، وجد الإنسان حية يشرع له قتل هذه الحية، لكن قتله لهذه الحية في الصلاة سنة. سنة استبيح بها فعل ماذا؟ محرم، حركة متوالية وانحناء. فقالوا هنا يعني جوز فعل المحرم لأجل سنة على خلاف القاعدة. أيضا المثال مرتبط بالحركة، قال مع رفع اليدين بالتوالي إن وقع في العيد، رفع اليدين في العيد، هذا أيضا مثال على هذه المسألة. ذكرنا أن الحركة المتوالية محرمة ما تجوز، لكن جوزها الشارع لأجل تطبيق سنة، تكبر سبع تكبيرات حركة متوالية فعل سنة من السنن، فجوز مع أنه محرم، جوز لأجل السنة وهي ليست واجبة. أيضا مثل بمثال زيادة الركوع، قال مع زيادة الركوع في صلاة سنة الكسوف فاعرفه، زيادة الركوع في الكسوف. هذا عند الشافعية يرون أن الركوع الثاني سنة، الركوع الثاني سنة، يعني أصل المسألة مثل السجود، ما حكم زيادة الركوع في الصلاة؟ محرم، محرم. قالوا في صلاة الكسوف أجيز لأجل سنة وهو الركوع الثاني عندهم، يعني لو صلى الإنسان صلاة الكسوف بركوع واحد صح صلاته والثاني سنة. أيضا مثل بنظر الرجل للمرأة الأجنبية، نظر الرجل للمرأة الأجنبية ما حكمه؟ محرم، محرم، لكن يشرع النظر للمخطوبة، والنظر إلى المخطوبة هل هو واجب أم سنة؟ سنة على خلاف القاعدة. وأيضا ختم بذكر المكاتبة، قال كذلك المكاتبة المحبوبة، المكاتبة التي تكون بين السيد وعبده، يعني السيد العبد يتفق مع سيده بأن يدفع له مبلغ يكون مقابل عتقه، يعني يقول العبد أنا سأعمل وأجمع لك مبلغ، كم تريد المبلغ؟ يقول السيد أريد من 5000، يعمل على سنوات يدفع لي 5000، إذا دفعها هو حر، هذه تسمى المكاتبة في الفقه. الأصل عند العلماء أن معاملة السيد لعبده محرمة، لماذا؟ لأنه من كسبه، لأنه من كسبه وماله، العبد ملكه، قالوا كيف يعامله؟ يعني ما في معاوضة. هل الإنسان يبيع لنفسه ماله؟ لا، لا يمكن. فقالوا لكن جازت المكاتبة، والمكاتبة سنة، المكاتبة سنة، والأصل لا تجب إلا لواجب. ووصف هذه المكاتبة بأنها محبوبة، لأنها معروف أن من مقاصد الشرع قضية التشوف لمسألة العتق والحث على عتق الرقاب والحرية. ثم قال بعد ذلك القاعدة الرابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. قال الناظم: ما أوجب الأعظم بالخصوص لا يوجب فالعموم قط الأنزل. ونقضت بصور يقادة كالحيض والنفاس والولادة، فإنها توجب للغسل مع إيجابها الوضوء أيضا فاسمع. والمهر مع أرش بكارة لزن في وطء فاسد الشرى كما علم. والشاهدون بالزنا لو رجعوا من بعد رجم فالقصاص يقع مع حد قذف، وكذا لو قاتل أكثر من غير وكان كاملا فإنه مع سهمه يرضخ له، ذكره جمع كما قد نقله. هذه القاعدة التي ذكرها الناظم من قواعد التداخل، من قواعد التداخل. سبق أن ذكرنا قاعدة كلية غير كبرى، إذا اجتمع أمران من جنس واحد لم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر. هذا تكلمنا فيه على مسألة تداخل العبادات، ومثلنا لها أنك تصلي مثلا السنة الراتبة بنية تحية المسجد وغيرها من الأمثلة التي ذكرناها. هنا الكلام حول التداخل بين الأحكام، التداخل بين الأحكام، وينظر إليه العلماء باعتبار السبب. ما معنى هذا الكلام؟ لو شخص فعل عدة أشياء محرمة، مثلا على سبيل المثال لو فعل عدة أشياء محرمة، وكان أحد هذه الأشياء له عقوبة عظمى، عقوبة عظمى، وهي التي وصفها الناظم بالأخص، أخص العقوبات في الباب، وبعض الأشياء التي فعلها لها عقوبات لكنها أقل، لكنها أقل، يعني ترتب عليه حد وتعزير. مثلا على سبيل المثال الأعلى من العقوبتين الحد، الأقل ماذا؟ التعزير. معنى القاعدة: هل نكتفي بالعقوبة الأخص، بالعقوبة الأعلى، بالعقوبة الأكبر، وتدخل الصغرى في الكبرى، ويدخل العام في الخاص؟ والعلماء يقولون أن الأصغر يدخل في الأكبر. نعم، هذا مراد المصنف. يعني على سبيل المثال من التطبيقات، لو أن شخص زنى ولامس وقبل، هذه عدة أشياء فعلها مع امرأة أجنبية لا تحل له. الزنا يوجب ماذا؟ الحد، يوجب الحد. التقبيل يوجب التعزير. الملامسة توجب التعزير. المفاخذة التعزير إلى آخره. فهذه الصورة فيها عقوبة خاصة وهي الحد، عقوبة عظمى الحد، وفيها عقوبة ماذا؟ أدنى وهي التعزير. هل نقول هنا في هذه الحالة نعزره أولا ثم نحده، أم نكتفي بالحد ونقول أن التعزير يدخل في الحد الثاني؟ هذا معنى القاعدة، يعني لا نقول نطبق عليه العقوبتين الأدنى والأعلى والأعم والأخص، لا، نكتفي بالعقوبة العظمى الخاصة. عندنا الحد أعظم من التعزير، يعني الحد فيه تعزير وزيادة، فيكتفى بماذا؟ بالحد، فيحد دون التعزير. مثال آخر، خروج المني، خروج المني عند الفقهاء لا يوجب الوضوء، مع أن الأصل أن عموم الخارج من السبيلين يوجب الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن خروج المني أوجب الغسل، والغسل ماذا؟ أعلى، فاكتفي به، يكتفى بالغسل عن الوضوء الذي هو أعظم الأمرين. فكل صورة جزئية تدخل في الأعظم من الأحكام. طيب، ما دليل هذه القاعدة؟ استدل لهذه القاعدة بعمومات، منها حديث ماعز، قصة ماعز رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالزنا، حده النبي صلى الله عليه وسلم، حد الرجم. قال أهل العلم الغالب أن الزنا يكون معه المقدمات، قال ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عزره ثم حده، قال اكتفي بماذا؟ بالحد، ودخل التعزير فيه. أيضا ذكروا يعني من الأدلة العامة عقوبات قطع اليد للسارق، عقوبة السرقة، قالوا يغلب على الظن أن السرقة يكون معها محرمات أخرى مثل دخول بيت غيره، يعني النظر في العورات، أشياء أخرى، ولكن لا ينظر إلى التعزير في هذا الأمر، وإنما يقتصر على الحد، فيدخل الأدنى في الأعظم. ذكر بعض الاستثناءات في الفقه على المذهب، قال ونقضت بصور يا قادة كالحيض والنفاس والولادة، قال فإنها توجب للغسل مع إيجابها الوضوء أيضا. فاسمع هذا الاستثناء الأول من القاعدة، قال الحيض والنفاس توجب الغسل مع إيجابها الوضوء. وأيضا مثل مثال ثاني وهي الغرر، لو اشترى جارية من غير رؤية لها أو من غير علم لها، ثم أو حتى لو أتى جارية وظن أنه جاريته ثم وطأها، جامعها، فقالوا هنا يلزم بأمرين، أرش فض البكارة والمهر،
ولا يقال أنه يكتفى بالمهر، خلاص يعني صارت ثيب. فقالت تعوض عن الأمرين، تعطى مهرها وتعطى أرش البكارة، هذا إذا كان بالخطأ، مثل بالشراء، لو كان الشراء خاطئ، انتفى شرط الرؤية، فيه غرر، فيه أي شيء، فأجرى هذا العقد ونكح المرأة، فإنه يلزم بالأمرين. قال والشاهدون بالزنا لو رجعوا من بعد رجم فالقصاص يقع مع حد قذف. لو شهد 4 شهود على رجل بالزنا، محصن شهدوا عليه بالزنا فرجم، رجم ومات، ثم رجعوا عن شهادتهم هؤلاء 4، ماذا يفعل معهم؟ قال أهل العلم أمران. الأمر الأول التعزير، يحدون للقذف أولا، حد القذف ثم القصاص، يجمع لهم بين الأمرين. يعني قد يقال على أصل القاعدة التي ذكرناها أن حد القذف يدخل في الرجم، أيهما أعلى؟ الرجم، القذف فيه جلد وحد الرجم أعلى. قالوا لا، يطبق عليه الأمرين، يستثنى من صورة القاعدة. أيضا مثل بمثال أخير في القتال، لو قاتل شخص من أهل الكمال، أهل الكمال يعني كمال العقل، بالغ حر، أكثر من غيره مع العدو، حتى فعل فيهم نكاية، يعني أبلى بلاء قوي في المعركة أكثر من البقية. قال أهل العلم فإنه يعطى سهمه وسهم النفل، يعني يعطى نصيبه على القتال ويعطى زيادة نفل على هذا البلاء. يعني ما يقال على القاعدة أن سهم النفل يدخل في أصل نصيبه، لا، يعطى نصيبين لأنه أبلى هذا البلاء في القتال. ثم بعد ذلك القاعدة 25، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط وتاليتها. قال وثابتا بالشرع قدموا على ما ثابتا بالشرط كان مسجلا، ومن هنا ما صح نذر الواجب فقس عليه تحظى بالمواهب. هذه قاعدة، إذا ثبت شيء بطريق الشرع واشترط الإنسان أمرا آخر ينافي مقتضى الشرع، فإن المعتبر ما ثبت به الشرع، المعتبر ما ثبت به الشرع. يعني إذا تعارض شرط الإنسان الذي وضعه والشرع، نقدم ماذا؟ الشرع. هذا سبقا ذكرناه في مسألة الشروط، ودليل هذه القاعدة الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني الشرط إذا كان ينافي مقتضيات العقد، تتعطل الغاية من العقد، الشرط يكون باطل، قد يبطل العقد وقد يبطل الشرط. يعني لو اشترطت الزوجة أن يتزوجها الرجل وهي لا تحل للزوج، هذا شرط ماذا؟ باطل، يخالف ماذا؟ الشرع، نقدم الشرع. لو اشترط أحد المتبايعين، هذا مثلنا في السابق، أن الطرف الثاني ما ينتفع بالمبيع، يعني يقول لك أبيعك هذه السيارة بس ما تسوقها، هذا باطل. الأصل في البيع ماذا؟ الانتفاع بهذا الشيء. ومثل هنا نذر الواجب، نذر الواجب، لأن ماذا؟ تحصيل حاصل ما يلتفت إليه. يعني لو واحد قال نذرت أن أصلي لله الفروض الخمس، قال ما يلتفت إلى هذا النذر الذي يشرطه على نفسه، لأنه مطالب بالصلوات الخمس عن طريق ماذا؟ الشرع. لو واحد قال نذرت أن أصلي صلاة الجمعة جماعة وهو من أهل الجماعة، نقول هذا تحصيل حاصل، ما يلتفت إلى لا شرطك ولا نذرك، لأن الشرع أصلا فرض عليك هذه الصلاة. لو قال الرجل لزوجته طلقتك بألف على أن لي الرجعة، قول بألف ليس له اعتبار. لماذا؟ لأن الرجل أصلا في الشرع لو طلق طلقة الأولى تعتبر المرأة ماذا؟ رجعية. وضع فلوس ما وضع فلوس هذا من عندك، ولا يطالب بمثل هذا المبلغ، لأن شرعا من طلق الطلقة الأولى يحل له أن يرجع المرأة والطلقة الثانية كذلك، فما ثبت بالشرع أقوى. مثال أيضا الحج، لو نذر الإنسان أن يحج، حج نذر أو حج نفل، اشترط على نفسه أن يتنفل لله حجا وهو لم يحج حجة الإسلام، يقع ماذا؟ فرضا يقع عنه حجة الإسلام، لأنه أصلا مطالب شرعا بحجة الإسلام، ولا يلتفت إلى شرطه الذي تعارض مع الشرع. ثم قال ما حرم قاعدة، القاعدة 26، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قال وكل ما استعماله قد حرم فليكن اتخاذه محرما. ونقضت بصورة في باب الصلح وهي فتحه للباب مهما يكن يسمره، ولكن أجيب عنها بجواب متقن. هذه القواعد، هذه مجموعة قواعد، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وما حرم فعله حرم طلبه، وما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه ثلاث قواعد سوف يذكرها المصنف بالترتيب، وهذه القواعد الثلاث متقاربة وكلها تفيد في سد أبواب الحرام أخذا وإعطاء وفعلا وطلبا واستعمالا، فيسد أبواب الحرام. إذن هذه القواعد التي أشار إليها الناظم، هذه القاعدة والقاعدتين بعدها، كلها لسد أبواب المحرم. لماذا؟ لأن القرب من الحرام يفضي إلى الحرام، وهي داخلة في عمومات سد الذرائع. ويدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة أوجه، بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. فدخل في اللعن من لديه الخمرة ومن يشربها ومن يبيعها، فدخل المتخذ للخمر الذي يجعل الخمر عنده في البيت، والذي يشرب الخمر داخل في اللعن. فمعنى القاعدة الأولى أن الشيء الذي يحرم على المسلم أن يستعمله ويستخدمه يحرم عليه أن يتخذه. ليش؟ لأن الاتخاذ يفضي إلى الاستعمال. مثال، يحرم شرب الخمر، كذلك يحرم اتخاذ الخمر، يعني يحرم عليه أن يجعل الخمر في بيته. مثال آخر، يحرم أكل لحم الخنزير، كذلك يحرم عليه اتخاذ لحم الخنزير. يحرم عليه آلات المعازف، كذلك يحرم عليه اتخاذ آلات المعازف، وهكذا. ومنها مسألة الأواني على خلاف بين الفقهاء آنية الذهب والفضة، ومثل بصورة مستثناء فيها خلاف يعني، قال ونقضت، نقضت يعني استثنيت بصورة في باب الصلح وهي فتحه للباب مهما يكن يسموره، ولكن أجيب عنها بجواب متقن. ذكر يعني أن من المستثنيات مسألة الباب في الدرب، يعني لو فتح باب لبيته في طريق الناس، في طريق الناس يكون في أذية للناس، الأصل أن الطريق يكون مشترك يستفيد منه المارة، وهو يجعل له باب في غير طريق الناس يعني ما يكون فيه أذية للناس. فنازعه أهل الدرب، نازعه أهل الدرب، قال خلاص سأغلق هذا الباب بالتسمير، أحط إليه مسامير، فأبقى الباب مع المسامير، فقالوا جوز له اتخاذ الباب مع أنه في أصله محرم، يعني جوز له اتخاذ الباب مع إقفاله بالمسامير مع أن أصل فتح الباب على درب الناس محرم. لكن ذكر هنا يعني السيوطي رد هذا المثال، يعني قال فرق بين هذه المسألة وبين الأواني، قال لأن فتح الباب في أصله مباح، لأنه هو حر في جداره أصلا، يستطيع أن يهدم جداره كله ما يفتح باب فقط له ذلك، بخلاف مسألة الأواني والآلات التي هي محرمة في أصلها فيستصحب التحريم، في مسألة الباب يستصحب الإباحة. القصد أن المثال الذي ذكره في الباب الذي يفتح على درب الناس يعني مثال انتقده أهل العلم. ثم قال ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، القاعدة 27. قال وكل ما حرم أخذه حضر إعطاؤه أيضا كما عنهم شهر، واستثني نحو رشوة لحاكمي توصلا لحقه من ظالمي، وفك مأسور وما قد بذله لمن يخاف هجره ليصله، وحيثما خاف الوصي ظالما، بعض النسخ هجوه، قال وحيثما خاف الوصي ظالما أعطى من المال ليضحى سالما، والبذل من قاض لكي يولي، والأخذ للسلطان لن يحل لكي يولى، والأخذ للسلطان لن يحل. فائدة تقرب من ذي القاعدة قاعدة أخرى لديهم واردة، وهي ما حرم فعله حضر طلبه أيضا كما عنهم ذكر، واستثني من صادق ادعى فله تحليف من أنكره إذ فعله، وجزية الذمية تطلب وإن يحرم عليه بذلها كما ذكر. هذه القاعدتين التي أشرنا إليها، أن الشيء الذي يحرم على الإنسان أن يأخذه فإنه يحرم على غيره أن يعطيه، يعني مثل ما يحرم الأخذ يحرم الإعطاء، فالربا مثال يعني لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه لعموم الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. نفس الشيء يعني أجرة الكاهن لا يجوز لا الأخذ ولا الإعطاء. استثنى صور في من هذه القاعدة جواز إعطاء الرشوة للحاكم أو لمن له ولاية إذا كان لا يصل إلى حقه إلا بهذا الطريق، يعني منع في مكان فيه ظلم منع من حقه، قال ما نمشيك إلا تدفع، مثل بعض الدول عندهم اليوم ما يمشون معاملاتك لا بالجوازات ولا بالبلدية إلا تدفع، أنت تدفع هنا حتى تحصل على حقك المشروع يجوز لك الدفع، لا يدخل في القاعدة. والآخذ آثم في هذه الصورة. كذلك استثنى إعطاء فدية لفك الأسير، الأصل أنك ما تعطي الكافر لكن تعطيه لفك ماذا؟ الأسير، أصل الإعطاء محرم لكن يستثنى في هذه الصورة. كذلك إعطاء شيء لمن يخاف هجوه، إذا خاف أن يهجوه يعطيه لي يعني يسكته عن هذا الأمر. أيضا من الاستثناءات إذا خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال، فله أن يؤدي شيئا ليخلصه، يعني رجل ظالم يريد أن يأخذ ماله فأعطاه جزء من المال عشان يفتك من ظلمه وأخذه لماله. وأيضا البذل من القاضي للسلطان لأجل التولية، يعني لو دفع الشخص للسلطان لأجل ولاية القضاء وهو يرى نفسه أهل لهذا الأمر، ولو ولي هذا الأمر لغيره لحصل فساد، جوزه أهل العلم. والقاعدة الأخيرة اللي ذكرها، ما حرم فعله حرم طلبه، ما حرم فعله حرم طلبه، يعني كما حرم الخمر الزنا يحرم طلب ذلك الفعل من غيره، يعني مثل ما يحرم عليك أنك تشرب الخمر يحرم عليك أنك تدعو غيرك إلى شرب الخمر أو الزنا أو غيره من المحرمات. فالحرام لا يجوز فعله ولا يجوز الأمر بفعله. والقاعدة العامة وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ذكر استثناءين، إذا ادعى إنسان دعوة صادقة ولا بينة له، ما عنده بينة لكن يعرف أن هذا المال حقه، وأنكر الغريم الطرف الثاني، فللمدعي أن يحلف الغريم مع أنه يعرف ماذا؟ أنه سيكذب، لكن له أن يحلفه. لماذا؟ حتى يصل إلى حقه. قالوا لو حلفه قد يكون منه النكول، النكول يقول لا أنا ما بحلف. وعند الفقهاء إذا طلب منه الحلف ولم يحلف يثبت عليه الحق، فهو يعرف أن هذا ممكن يحلف كذب ولكن يطلب منه. المثال الأخير من المستثنيات، قال يجوز طلب الجزية من الذمي. الأصل الذمي أنت ما تعطي مال، ما تعطي مال حتى يستعين به على كفره وعلى دينه وعلى عبادته، لكن تأخذ منه هذا المال على وجه الجزية، فقال هذا يعني من المستثنيات للقاعدة. نكتفي بهذا القدر من التعليق على النظم، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.